بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. مع تفسير بعض الآيات من سورة الحجرات، تقدم الكلام على مطلع الآية الكريمة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وبقي الحديث عن قوله تعالى: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. في آيات تلت هذه الآيات المباركة، الصوت ضعيف شوية مش قادر أبلغ. في الحديث فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قوله تعالى فأصلحوا بينهما حث على الإصلاح بين أهل الإيمان وترغيب فيه، فإذا دبت بين المسلمين مشكلة لا نقف مكتوفي الأيدي نسعد بما يحدث للمسلمين من القلاقل والفتن، بل يلزمنا أن نسعى جاهدين لإصلاح ذات البين، بل ونحن الذين نبحث عن المتخاصمين للإصلاح بينهم، ولا ننتظر أن يأتينا الخصوم للإصلاح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أهل قباء بينهم اختلاف، قال: قوموا بنا نصلح بينهم. فالرجل الصالح الطيب ليس هو الذي يقف والمسلمون يتخاصمون ويمشي في حاله لا يكلم أحدا ولا يكلمه أحد، بل هو الذي يبذل من جهده ووقته، بل وأحيانا من عرضه وماله لإصلاح ذات البين. وقد دلت على هذا نصوص كثيرة من الكتاب العزيز والسنة المباركة. قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ها هي الآية أيضا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة تعدل بين الاثنين صدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الحسن بن علي رضي الله عنهما: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وتتوالى النصوص في هذا الصدد للحث على الإصلاح، كما علمتم حديث الرسول: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، في نهاية الحديث أو في ثنايا الحديث: تعدل بين الاثنين صدقة. هذا ولا يخفى عليكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا أو وما ولوا. هذا وينبغي أن يفرق بين الإصلاح والحكم، فإذا كنت متدخلا للإصلاح أو للحكم علي أن أعرف أنه ثم فارق بين الإصلاح والحكم، ففي الحكم يؤدى لكل ذي حق حقه، أما في الإصلاح فيجوز لي أن أحث صاحب الحق على التنازل من جزء من حقه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على إثر صوت قد ارتفع في المسجد، فإذا بعبد الله بن أبي حضرد يتقاضى كعب بن مالك دينا عليه، أعطني حقي والآخر قل ما عندي. فقال النبي: يا كعب بن مالك. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هكذا، وأشار إلى النصف. قال: قد فعلت يا رسول الله. فقال لابن أبي حضرت: قم فاقضه. فالشاهد أن في الإصلاح يجوز للمصلح أن يطالب صاحب الحق أن يتنازل عن جزء من حقه بنفس طيبة، أما في الحكم يلزمني أن أستوفي الحق كاملا لصاحبه، قدر على ذلك صاحبه أم لم يقدر. ولذلك فإن أنصاريا اختلف مع الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه في شراج الحرة، فتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى الأنصار. وهذا أمر فيه سعة، يعني خذ ما شيئا من الماء وأرسل الماء إلى الأنصار. فقال الأنصاري: أو إن كان ابن عمتك، أو إن كان ابن عمتك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اسقي يا زبير حتى يرتد الماء إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى أنصاري. فاستوفى للزبير حقه، فكان أولا سلك مسلك الصلح، ولكن لما أصر الآخر على الحكم بصنيعه وقوله الذي قال، استوفى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه كاملا كحكم. فالحكم يختلف عن الصلح، ولذلك في المجالس التي نعقلها نقول أولا للخصوم: نصلح، نحن مصلحون أو حكام. إذا كنا سنصلح فمعنى فسحة، أن تطيب خاطر هذا أو تحث هذا على التعطف والتحنن على أخيه. أما الحكم ليس في هذا الكلام، الحكم تطلب القرائن والبينات بما فيها من شهود وأوراق وغير ذلك، ويؤدى لكل ذي حق حقه. هذا. وهل يجوز الاستئناف في الأحكام أو لا يجوز؟ يجوز الاستئناف في الأحكام، يعني شخص تحاكم إلى شخص هو آخر فحكم بحكم، فرأى أن في هذا جور أو فيه خطأ فأراد أن يستأنف، فالاستئناف في الأحكام جائز، دلت عليه أدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدلة قول الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكنا آتينا حكما وعلما. كان داود قضى بقضاء ثم تدخل سليمان عليه السلام وغير هذا القضاء. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كانت امرأتان ترعيان ومع كل واحدة منهما ابن لها، فعاد الذئب على غلام منهما فأخذه فادعت كل امرأة أن الابن المتبقي لها، فحكم إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا فقال سليمان على رسلكما ائتوني بسكين أقسم الولد بينكما نصفين. رضيت الكبرى بذلك، رضيت الكبرى بذلك، أما الصغرى فقالت لا تفعل يرحمك الله، أعطيه لها. فعلم من قرينة الشفقة والرحمة أن الولد للصغرى، أن الولد للصغرى، فأعطاه للصغرى. ومن الدليل على الاستئناف في الأحكام ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في قصة العسيف، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابني كان عسيفا عند هذا الرجل، عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته، أي أجيرا، وفي الاحتراز من إدخال الأجراء البيت بدون وجود محرم. قال فقضوا أن على ابني 100 شاة ووليدة، يعني أما أقدمها، أما من الإماء أقدمها للرجل صاحب زوج المرأة التي حصل بها الذي حصل مع 100 شاة. فسألت أهل العلم فأخبروني بغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، الشاء والوليدة رد عليك، واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. فعليه يجوز الاستئناف في الأحكام إذا بدا في المسألة جور. وسبق أن ما علمتم أن الصلح فيه جواز تنازل صاحب الحق عن جزء من حقه إلا في حدود الله سبحانه، لا يجوز فيها التصالح. إذا وصل الأمر إلى الحاكم شخص قد زنى وشهد الشهود أو أقر واعترف، ليس فيها تصالح في هذا الباب. قال تعالى فإن فاءت، أي إن رجعت الفئة الباغية عن بغيها، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، تأكيد الإقساط العدل أيضا، إن الله يحب المقسطين. ففيه إثبات صفة الحب لله خلافا لنفاة الصفات الذين ينفون صفات رب العزة، ينفون المحبة، يقولون الله لا يحب أحدا ولا يبغض أحدا، ينفون صفة الغضب يقولون الله لا يغضب، ينفون صفة الضحك يقولون الله لا يضحك، إلى غير ذلك من الصفات. فالله يحب ويبغض ويكره، يحب ويبغض ويكره ويضحك، كل ذلك على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وصفات ربنا ليست كصفات خلقه، فهو ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فقال تعالى إن الله يحب، وعجيب أمر قوم ينفون عن الله المحبة، يقول لا يحب ولا يبغض ولا يكره ولا يغضب، ينفون هذه الأشياء عن الله تبارك وتعالى، رادين هذه الآيات مؤولين لها. وصفة المحبة أو الحب ثابتة في عشرات الآيات، الله يحب المتقين، والله يحب الصابرين، والله يحب المحسنين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، نصوص تتلوها نصوص تثبت صفة المحبة لله. فريق آخر من أهل الجهل والضلالات ينفون صفة الإضلال عن الله، يقولون لا يضل أحدا، عفوا ينفون فعل الإضلال، يقولون الله لا يضل أحدا، يقولون عفوا في اللفظ يقولون الله لا يضل أحدا ولا يهدي أحدا، إنما الرب عندهم كالطبيب الناصح. ونقول لهم إذا كان ربي لا يضل أحدا ولا يهدي أحدا، فلماذا أنتم في كل صلاة تصلونها تقولون اهدنا الصراط المستقيم؟ هل اهتديتم أنتم من تلقاء أنفسكم؟ لماذا في كل صلاة تطلبون الهداية من الله؟ وأين أنتم من قوله تعالى ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، قوله ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وقال أمن يشأ، وقال أن رسول من يضلل الله فلا هادي له، من يشأ يضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، آيات كثيرة جدا في هذا الصدد، لكن لعب الشيطان بعقول قوم ومزقهم تمزيقا. هؤلاء ينفون صفات الله، هؤلاء ينفون أفعال الله، هؤلاء ينفون أن الله استوى على العرش، فئات تزعم أن الله لا يتكلم، ضلالات تتلوها ضلالات، وكل فرقة نشأت نفت جملة من صفات الله عياذا بالله ضلوا ضلالا بعيدا. وما أسعد أهل السنة والجماعة بكلام ربهم سبحانه، يثبتون لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع إيمانهم وإقرارهم بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى في كتابه الكريم إن الله يحب المقسطين، المقسطون الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا هم على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل يوم القيامة. ثم قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، تمهيد طيب، تمهيد طيب بقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فإذا كانوا إخوة أنت أخ لي وأنا أخ لك، فتخاصم الناس يتدخل أحد يصلح ذات بيننا، يصلح ذات بيننا، إنما المؤمنون إخوة، فلإخوتهم يلزمهم أن يصلحوا ذات بينين، فأخوك لأمك وأبيك لا تتركه يتخاصم مع أخيك الآخر بل تتدخل للإصلاح، والأخوة الإيمانية أقوى وأعظم. فالباقية الأخوة الدنيوية تنقطع إذا كنت مسلما وأخوك كافرا، تنقطع يوم القيامة، تقطعت بهم الأسباب. أما الأخوة الإيمانية فباقية، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. علينا أن نبادر بالصلح مع إخواننا، إلا صلحا يحرم حلالا أو يحلل حراما، علينا أن نبادر بالإصلاح بيننا وبين إخواننا. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، تمهيد حسن إنما المؤمنون إخوة، فمن توابع ذلك أصلحوا بين أخويكم. وفي هذا الصدد مر علي أثناء القراءة أثر ولكني لم أتمكن من مراجعة سنده، ألا وهو أن الحسن بن علي رضي الله عنهما كانت بينه وبين أخيه لأبيه محمد بن الحنفية بعض الأمور، وكلاهما على تقى، ولكن أين الثريا وأين الثرى؟ الحسن بن علي سيد شباب أهل الجنة، ومحمد دون ذلك عالم فاضل، لكنه دون الحسن، أما الحسن صحابي. فالشاهد أن محمد بن الحنفية أراد أن يبادر بالصلح، ويعلم أن الذي يبادر بالصلح أعظم أجرا، فلم يرضى أن يكون هو الأعظم أجرا مع أخي الحسن، لكن أرسل رسالة مؤثرة لأخي الحسن فسلم عليه في رسالته، وأثنى على الله بما هو له أهل، وقال: أنت أخي، ولكن أنت أفضل مني، جدك هو رسول الله، أما جدي أنا لأمي رجل كافر بني حنيفة، وأمك خير من أمي، أمك سيدة نساء الجنة، أمي ليست كذلك، ليست هي سيدة نساء أهل الجنة، أمي كانت من السبي. فأرجو أن تكون أنت الأفضل وأن تبدأ أنت بالسلام. الحسن لما وصلته هذه الرسالة دمعت عيناه وذهب في الحال لأخيه محمد بن علي بن أبي طالب الذي هو محمد الحنفية، وقام بما ينبغي من الإصلاح، وللإصلاح أهل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، هذا الأصل العظيم، إنما المؤمنون إخوة، تأكد في عشرات الأحاديث والآيات، تأكدت أخوة المؤمنين في عشرات الآيات والأحاديث. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قل بالله تعالى التوفيق: توالت النصوص وتتابعت تلك التي تثبت الأخوة الإيمانية. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في باب البيوع: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. في باب الزواج: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. باب المزارعة والتجارة أيضا: أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه. في الخصومات: قال ربنا سبحانه في شأن الخصوم الذين دخلوا على داود، قال قائل: من هذا أخي؟ فالخصومة لم تقطع الأخوة الإيمانية بل القتل، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، حتى في القتل: إذا قتل أخوك لأمك وأبيك فالقاتل مسلم ما زال أخا لك. كذلك في كل الأبواب: تبسمك في وجه أخيك صدقة، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك وجهك إليه انبسط. إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه. نصوص تتوالى لإثبات الأخوة الإيمانية، ويعبر عن المؤمنين بالنفس الواحدة، ولا تلمزوا أنفسكم فأخي ونفسي، أي لا تعيبوا إخوانكم ولا تطعنوا فيهم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي على إخوانكم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهكذا تتوالى النصوص، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. تتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى، والذي يصل هذه الأخوة الإيمانية يصله الله، والذي يقطعها يقطعه الله. والله لما قال في كتابه الكريم الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ليست الأرحام فقط بل كل ما من شأنه أن يوصل. الأخوة الإيمانية توصل، الإيمان بالرسل كلهم يوصل، الإيمان بكل الكتب يوصل، الأرحام توصل، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قدم السبب والداعي لهذه للإصلاح بقوله إنما المؤمنون إخوة، وكثيرا ما يوطأ للكلام بمقدمات تتناسب معه ثم بعد ذلك يأتي الكلام. أحيانا تكون التوطئة بسؤال يطرح وبناء على السؤال يأتي التوجيه. عندنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبلغ رسالة ربه لقريش وقف على جبل الصفا ينادي يا معشر قريش يا بني فلان يا بني فلان، فاجتمعوا فطرح عليهم سؤالا، لو أخبرتكم أن خيلا وراء الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فأقررهم أولا ثم بعد ذلك بلغ الذي يريده. جاء شاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إذا لي في الزنا، قال أترضاه لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاته، ترضاه لأختك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، ترضاه لابنتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. فذكره النبي من جعله أولا يقر بالشيء وبنى على هذا الإقرار. بعد ذلك وضع النبي يده على صدره ودعا له فانصرف وأذهب الله عنه ما في صدره. فتقرير الذي أمامك ثم البناء على هذا التقرير مطلب، وعليه أدلة كثيرة من كتاب الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قاعدة حتى طرائق الجدل نستلها من كتاب الله، نستلها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى أجادل؟ متى لا أجادل؟ متى أتمادى في الكلام؟ متى أسكت؟ كل ذلك له أصوله وله أدلته من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فمن لوازم هذه الأخوة أن نصلح بين إخواننا، واتقوا الله لعلكم ترحمون، فتقوى الله تجلب الرحمة، والصلح يجلب الرحمة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فمن رحمهم الله يحرصون على عدم الاختلاف، من رحمهم الله يحرصون على عدم الاختلاف. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، فالخلاف شر ويذهب بالخير. خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. قالوا: عندنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله. فقال فريق: قربوا للنبي يكتب لكم كتابا، والنبي في مرض الموت لا تضلوا بعده أبدا. فاختلفوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عني، قوموا عني، والله للذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. وما تبعد ذلك. إذا قال ابن عباس: إن الرزية المصيبة، كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لأصحابه ذلكم الكتاب، ما حال بينه وبين كتابة الكتاب إلا الاختلاط، عفوا، إلا الاختلاف واللغط واللغو في مقامه صلى الله عليه وسلم، وهو بين يدي الوفاة. فدائما الاجتماع والائتلاف والصلح كل ذلك بإذن الله يجلب الرحمات، والشرور والتناحرات تجلب العقاب، ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولذا كان المصلحون أجرهم عظيم، يقربون بين الخلق، بين أهل الإيمان، ويزيلون التشاحن والتباغض. أما البغاة الذين يبغون للبراء العنت والمشقة فدائما أمرهم في سفال والعياذ بالله. فأصحاب القلوب الطيبة الذين يحبون الصلح بين أهل الإيمان ويسعون لذلك ويبذلون من وقت وجهد ومال وعرض أحيانا للإصلاح، ليسوا كالمفرقين بين الناس. فلنحرص أيها الإخوة على الصلح والإصلاح لعلنا نرحم. فالله يقول: واتقوا الله لعلكم ترحمون. قد يدفع الله عنك شر شرير بسبب سعيك للإصلاح بين الناس، قد يدفع الله عنك شر حاكم ظالم أو أمير سوء بسبب حبك للمؤمنين وحبك لله ورسوله وحبك للصلح بين الناس. يرحمك الله ويكشف عنك الضر والسوء والمكروه بسبب سعيك للخير وللإصلاح بين الناس. أعود قائلا: إن الله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، استدل بها على أن التقاتل أو قتل المسلم ليس بكفر، أو الفئتان المتقاتلتان ليستا بخارجتين من الملة كما تقول بعض فئات الضلال، يستدلون بسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ويستدلون: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالكفر هنا مؤول، لأن الله قال، أو لا نقول حتى مؤول، ليس هو بالكفر المخرج عن ملة، الكفر أصناف ودرجات ومراتب، فليس هو بالكفر المخرج من الملة، لأن الله سماهم مؤمنين ونحوه في السنة. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، سماهم النبي مسلمان. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الحجرات نطلعها، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يا أهل الإيمان، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، يا من آمنتم بالكتب المنزلة وآمنتم بالقدر خيره وشره وآمنتم باليوم الآخر، يا هؤلاء، يا من آمنتم بالملائكة، اتقوا الله ولا يسخر أي لا يهزأ قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. عسى أن يكون المسخور منهم خيرا من الساخر، فقد يسخر كبير من صغير والصغير أفضل، قد يسخر في الدنيا جليل من حقير والحقير عند الله أعظم، قد يسخر رئيس من مرؤوس والمرؤوس عند الله أعظم، قد يسخر وزير من عامل والعامل عند الله أفضل، قد يسخر مدير من عمال والعمال عند الله أفضل. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ثم عطف للخاص على العام بقوله: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. لما كثرت السخرية في النساء من بعضهن البعض خصصنا بالذكر لتحذيرهن. لمزيد من التحذير خصت النساء بالذكر بعد أن خص الرجال، بعد أن ذكر القوم عموما. قال فريق من العلماء: هل القوم تشمل النساء أم أن القوم تختص بالرجال؟ فذهب فريق من أهل العلم إلى أنها عامة، ومن ذلك أو من الأدلة على ذلك قوله تعالى في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. ورسالة نوح للرجال وللنساء. ومن العلماء من فرق بين القوم وبين النساء وقال لا أدري، واستدل بأشعار لا أدري ولست أخل أدري أقوم آل حصن أم نساء. واستدل بعضهم بقول الله تعالى لإثبات أن الرجال أن النساء تدخل في القوم، قوله تعالى في شأن مريم عليه السلام: وكانت من القانتين. وأيضا استدل بعضهم على الاتجاه الآخر بالتفريق، قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فهذه أيضا تدخل على مسألة أخرى وهي خطاب الذكور، هل يشمل الذكور والإناث أم أن للذكور خطاب وللنساء وللإناث خطاب؟ وتلك مسألة تحتاج إلى تدقيق. فالأصل أن الخطاب للذكور يشمل الذكور والإناث إلا ما استثني بالدليل، كصلاة الجمعة على سبيل المثال، كالأوامر بالجهاد في سبيل الله. لكن ما وراء ذلك الأصل أن الخطاب للذكور يشمل الذكور والإناث إلا ما استثني بالدليل. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فهذا التقعيد بصورة عامة. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، عطف للخاص على العام للاهتمام بالخاص. وله نظائر كثيرة في الكتاب العزيز: فيهما فاكهة ونخل ورمان، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كل هذا من باب عطف الخاص على العام للتنبيه على أهميته. قال تعالى: عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم، لا تعيبوا إخوانكم، فأطلق على أهل الإسلام نفس باعتبارهم إخوة، أي ولا تعيبوا إخوانكم، ولا تنابزوا بالألقاب، لا تتداعوا بالألقاب السيئة. كان الرجل يكون له الاسم والاسمان والثلاثة، فإذا أراد شخص أن يهينه ناداه باسم يكرهه، فهذا داخل في التنابز بالألقاب، أو ينسبه إلى جد بعيد مذموم، أو إلى عم من أعمامه المذمومين، فهذا من التنابز بالألقاب، أو يصفه بوصف قبيح، يصفه بوصف قبيح، يا أعرج، يا فلان، يا فلان، إلى غير ذلك من الأوصاف التي يستاء معها الموصوف. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وهل التنادي بالصفة التي فيها الشخص، التي عليها الشخص، للتعريف إذا كان لا يكره ذلك تجوز؟ عندنا قوله الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فالله وسم الرجل بالأعمى، في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحقا ما يقول ذو اليدين لرجل في يديه طول، قام وقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال النبي: أحقا ما يقول ذو اليدين. ودرج السلف على هذا، فنرى من التابعين الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ونرى الأعمش وكان في عينيه عمش، ونرى بعد ذلك ناس عرفوا بأوصافهم كدقيق العيد، وابن دقيق العيد أطلق على أبيه دقيق العيد لشدة بياضه. فإذا كان الشخص لا يستاء من التنادي بالتعريف بما يعرف به فلا بأس. فمثلا راوي كالأعمش عيناه فيها عمش، لكنه كان لا يستاء من ذلك، بل كان دائما المداعبة، يقول: لو كنت بقالا ما اشترى مني أحد، لشدة دمامته. لكن عموما هذا التأصيل إذا كان لا يتضرر، ونودي بشيء من أجل التعريف به، لا من أجل ازدرائه، لا من أجل انتقاصه، فلا بأس بذلك. قوله تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لك إذا سببت شخصا أو نبذته بالألقاب السيئة، سباب المسلم فسوق، فستوصف بأنك فاسق، وبئس أن تتسمى بفاسق بعد أن كان اسمك مؤمنا. بئس أن يتسمى الشخص بفاسق بعد أن كان مؤمنا. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا ويستفاد من الآية أن هناك فسق دون فسق، فالفسق الناشئ عن التنابز بالألقاب ليس كفسق آل فرعون الذين أطاعوا فرعون في قيله أنا ربكم الأعلى، وفي قيله ما علمت لكم من إله غيري. فالفسق هناك فسق دون فسق، فسق بمعنى الكفر، فاستخف قومه فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، وفسق دون ذلك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والآية الأخرى في حد القاذف، قال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا، وكما هو معلوم أن السخرية من المؤمنين ليست هي سبيل أهل الإيمان مع بعضهم، إنما هي سبيل الكفار مع المؤمنين. قال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. قال تعالى: كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وقال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إذا مر بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم أي يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فالسخرية من أهل الإيمان ليست هي بسبيل للمؤمنين مع بعضهم، بل الذي يسخر من أهل الإيمان من المؤمنين يعود عليه الأمر بالذم، ويعود عليه الأمر باللوم والعتاب. قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: حسبك من صفية هكذا، أشارت إلى قصرها صفية بنت حيي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو مزجت، لو خلطت بماء البحر للوثته. وهي قولها: حسبك من صفية هكذا. وأبو ذر رغم صدق حديثه وما هو فيه من الخير، فالنبي قد قال فيه: ما أقلت الغبراء، يعني ما حملت الأرض، ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، لما عير رجلا بأمه وقال له: يا ابن السوداء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، يقول: أعلى حالتي هذه من الكبر يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: نعم. فالكبر لم يمنع الرسول من أن يصف أبا ذر ويقول له: إنك امرؤ فيك جاهلية. فلذا حرص أبو ذر بعد ذلك لما سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام تمام حديثه، إذ قال: إخوانكم خوالكم، أي خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أقوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. كان أبو ذر إذا اشترى لنفسه ثوبا اشترى للخادم للعبد مثل ما يشتري لنفسه. هذا ثبت في صحيح البخاري. هذا وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الضحك مما يخرج من الأنفس، يعني أحيانا شخص ينفلت ويخرج منه ريح، يخرج منه ريح مسموع أحيانا، فالناس يضحكون، فالنبي نهى عن الضحك مما يخرج من الأنفس. ليس أن الرجلات يتعمد في وسط المجالس ويخرج ريحا بصوت مسموع، إنما إن قدر وحصل له انفلات وخرج منه صوت مسموع، فالنبي نهى عن الضحك مما يخرج من الأنفس. هذا وبالله تعالى التوفيق. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فالشخص أمام الناس قد يكون حسن الشارة وحسن الهيئة، لكنه عند الله مذموم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، وذكر منهم امرأة، أو ذكر أمرها في حديث مستقل، تحمل جارية، تحمل طفلا لها، فمرت على فارس ذي هيئة وشارة حسنة، فعجبت المرأة بالفارس وقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الولد ثدي أمه وهو طفل في المهد قائلا وبلغة فصيحة: اللهم لا تجعلني مثله. ثم مرت بجارية يضربها الناس ويؤذونها ويتقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، لا تجعلها مظلومة كهذه. فقالت المرأة: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فنطق الطفل قائلا: اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث لما سمعته يتكلم، بدل تأخذ وتعطي معه تقول أعجبا لك سائر اليوم، أمر على فارس ذي شارة حسنة وهيئة، أقول اللهم اجعل ابني مثله، تقول اللهم لا تجعلني مثله، وأمر على جارية تضرب وتؤذى ويقولون يا زانية يا من بك وبك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وأقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك تراجع الحديث، أي الطفل الذي في المهد مع أمه، فقالت وعجبا لك سائر اليوم، أمر بفارس ذي شارة حسنة وهيئة حسنة، أقول اللهم اجعل ابني مثل هذا، تترك الثدي وتقول اللهم لا تجعلني مثله، وأمر على جارية يضربونها ويتهمونها بالزنا، وأقول اللهم لا تجعل ابني مثلها، وتقول أنت اللهم اجعل ابني مثلها. قال يا أمه أما هذا الولد، أما هذا الفارس عفوا، فجبار من الجبابرة، وأسأل الله لا يجعلني مثله، وأما الجارية فمظلومة، هم يؤذونها ويتقول حسبي الله ونعم الوكيل. فأيضا قد يكون المسخور منه أفضل من الساخر. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وقد مر عليه رجل من وجهاء القوم، قال ما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله حري جدير به، حري إن خطب أن يزوج، إن شفع أن تقبل شفاعته، إن تكلم أن نستمع لقوله، جدير به هذا، يعني إذا تكلم ننصت لقوله، إذا شفع تقبل شفاعته، كذلك إذا تقدم لخطبة بنت من بناتنا نقبله. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تقدم أو مر رجل آخر فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب ألا يزوج، إن شفع ألا تقبل شفاعته، إن تكلم ألا نسمع لقوله. فقال: والذي نفسي بيده لهذا خير من ملء الأرض من ذاك، لهذا خير من ملء الأرض من ذاك. ولذلك قيل في يوم القيامة في شأن الواقعة: خافضة رافعة، يعني ترفع أقواما كانوا في الدنيا وضعاء، وتخفض أقواما كانوا في الدنيا رفعاء. في الدنيا مثلا تجد ملك كبير، رئيس معظم، في الآخرة وضيعا. يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة، يطؤهم الناس بأقدامهم. فالآخرة من أسمائها، عفوا، من أنصاف ما فيها خافضة رافعة. هذا ولا أخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا. وقال صلى الله عليه وسلم: رب رجل أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وأويس القرني كما لا أخفى عليكم لم يكن بالمشهور الكبير في وسط قومه، لكن رجل مغمور في وسط الناس، ولكنه يملك حب الله ورسوله، ويملك رزقه الله ببر وحنان لأمه، فكان برا بها. فلذلك يطلب الرسول من عمر ومن سائر الصحابة: من وجد منكم أويسا فليطلب منه أن يستغفر له، ويبين لهم أوصافه حتى يسألوا عنه، إنه كان به برص، فدعا الله فشفاه من هذا البرص. فالشاهد أن المسخور منه قد يكون أفضل من الساخر عند الله سبحانه، وأكرم عند الله من الساخر عند الله سبحانه. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وهو أسلوب من أساليب النداء الحسن، أن تنادي الرجل بشيء يحبه وبعد ذلك تكلفه، أو تناديه برابطة تربطه بك وبعد ذلك تكلفه. فمقدمات بين يدي الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا ناس يا طيبون، يا من آمنتم بالله، آمنتم بالملائكة، آمنتم بالكتب وبالرسل وبالقدر واليوم الآخر، يا هؤلاء. ويأتي التكليف نحوه في التنزيل: يا بني إسرائيل، يا أولاد الرجل الصالح إسرائيل صلى الله عليه وسلم. فإسرائيل عليه السلام نبي كريم، هو يعقوب صلى الله عليه وسلم. يا أولاد الرجل الصالح إسرائيل، يا أهل الكتاب، يفترض أنكم متعلمون، يا أهل الكتاب، يا يهود يا من لكم توراة، يا نصارى يا من لكم إنجيل. فهذا تذكير لهم بأنهم أهل علم، أنتم تختلفون عن الأميين. الأميون الذين هم أهل مكة ليس فيهم رسول، وأنتم أهل كتاب، فيفترض أنكم تفهموا، أن تفهموا ولا تكونوا كالجهل الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. فمثل هذه الأساليب متكررة في القرآن ونافعة جدا في التعاملات مع الناس، أن تذكر برابطة بشيء طيب في الشخص المخاطب. قال تعالى في كتابه الكريم: ذرية من حملنا مع نوح، يا أولاد الناس الطيبين أهل الإيمان الذين حملوا مع نوح في السفينة، فلم يحمل مع نوح إلا مؤمن، ما ركب في السفينة مع نوح إلا المؤمنين، وكل الخلق ماتوا إلا ذرية هؤلاء الطيبين. فيناديهم ربهم: يا ذرية من حملنا مع نوح، اذكروا أنه كان عبدا شكورا، فقدموا شكرا لله سبحانه. فهذا من الأساليب الطيبة التي تجدي وتنفع بإذن الله تعالى. يا صاحبي السجن قل هذا كان زميلي في السجن، فتقوي الآصرة بينك وبينه ثم تكلفه، تعالى كان في الفصل معي، كان جالس على الكرسي المجاور لي. فهذا الكلام يقوي آصرة التواصل. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فيذكر برابطة تربطه بهم حتى يكون أجدى لسماع خطابه. وعلى هذا الغرار قال علماؤنا: انتقي كلمة في انتقي صفة في الشخص المخاطب أو في أهله، فإذا لم تجد فيه في أجداده، يأتيك شاب مثلا غير معروف لديك، وأبوه حتى ممكن أبوه تكون سيرته سيئة، لكن تريد تكلمه كلام طيب، تعال جدك كان رجلا صالحا، جدك بنى مدرسة، جدك كان يكفل أيتاما، تذكره بطيب الكلام الذي فيه، ولو في جد بعيد، ولو من جد بعيد، فيرق لحالك ويرجع يحرص على المسيرة التي كان جده عليها. ومن ذلك قول القائل: يا ابن العلماء تعلم، أبوك عالم، جدك عالم، عمك عالم، تعلم لا تبقى جاهلا، يا ابن الشجعان بارز الأبطال. أبوك كان شجاع، كان يقدم في المعارك إقداما شديدا، قم فبارز الأبطال، من للأبطال إلا أمثالك. فهذا الكلام يهيج على فعل الخير. يا ابن المحسنين تصدق، تصدق يا ابن المحسنين، أمك محسنة، جدتك محسنة، أبوك محسن. فهذا الكلام كله يحمله على أن يعطي وأن يبذل. فتقدمات للخطاب تهيج على فعل الخير. يتكرر قول: يا أيها الذين آمنوا في القرآن عشرات المرات، إلى أكثر من 80 مرة. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، اجتنبوا كثيرا من الظن. قال العلماء: في هذا احتراز، لما؟ لأن الله قال اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولم يقل اجتنبوا بعض الظن إن بعض الظن إثم. إنك لا تعرف الظن الذي هو إثم، فاترك ظنا كثيرا حتى يدخل فيه، حتى يدخل فيه الظن الذي هو إثم. فهذا يدخل في قاعدة سد الذرائع أيضا ودفع المشتبه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ممكن يكون ظن في محله لكن سأجتنبه حتى أدفع سائر الظنون السيئة التي هي قليلة ولا أستطيع أن أميزها. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إذن هناك ظن فيه خير في محله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن أن فلانا وفلانا يعلمان من أمر ديننا شيئا. يقول ذلك في شأن الرجال من أهل النفاق: ما أظن فلانا وفلانا يعلمان عن أمر ديننا، أو يعلمان من أمر ديننا شيئا. فالظن قد يكون في محله، قد يكون في محله. ولذلك فإن الله لم يقل اجتنبوا الظن كله، إنما قال اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا.